بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الماضي بفصل من سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. في فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. فقرأنا قوله: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. وقد جاء عند أحمد رحمه الله من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من علق تميمة فقد أشرك. وأخرجه الحاكم رحمه الله. قال ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه: إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر. واعتقاد ذلك شرك. وقال أبو السعادات: من هو أبو السعادات؟ ابن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث. وقال أبو السعادات: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. وقوله رحمه الله: ومن يثق بودعة، ماذا قلنا في الدرس الماضي؟ ما هو الودع والودع؟ الودع والودع ما هو؟ عند من؟ ماذا؟ نعم، شيء أبيض يكون في سواحل البحار من نحو الصدف، يعلقونه يعتقدون أنه يدفع العين أو أنه يجلب الخير. والناب معروف، سن من الأسنان، أو حلقة، يعلق حلقة. وحلقة بإسكان اللام، والفتح فيها حلقة لغة رديئة ضعيفة، وإنما الحلقة جمع حالق. الحلقة جمع حالق، حالق وحلقة، مثل فاسق وفسقة، كاهن وكهنة، كافر وكفرة، يعني على وزن فعالة. هذا يجمع عليه جمع التكسير على وزن فعله ما كان على وزن فاعل، كما سمعت، فيقال في الحالق الذي هو يحلق الرأس يقال حلقة، أي مجموعة من الحالقين، كما يقال كهنة وسحرة وبررة ونحو ذلك، ما جاء على وزن فعالة، وإنما هي حلقة بإسكان اللام. فتقول قعدنا في حلقة الذكر وجلسنا في حلقة فلان، وهلموا إلى الحلقة. أما إذا قلت هلموا إلى الحلقة معناها إلى الحلاقين، وإنما هي بإسكان اللام إلى الحلقة. أو أعين الذئاب، هذا مما شاع في اعتقادات كثير من الجهال، أنهم يأخذون شيئا مما تعلق بوحش من الوحوش أو بهذه الجوارح التي تفترس، حيوانات مفترسة، يأخذون شيئا منها ثم ماذا؟ ثم يعلقونه إما في البيت أو يحتفظون به. وقد ذكرنا لكم في أثناء رحلتنا الدعوية إلى أرض الصومال، صوماليلاند، أن من العجائب التي صادفناها، كنا في طريقنا من بورما إلى هرجيسا صحبة خينا الفاضل الشيخ أبي سفيان حفظه الله، فمررنا بضبع على الخط، قد ربما ارتطمت به سيارة أو صدمته سيارة، وقال احتمال أنها من سيارات أصحاب القات، لأن السرعة الجنونية في السياقة، سياقة السيارات عند أصحاب القات، عندنا وعندهم. أصحاب القات هؤلاء مشهورون بالسرعة في أي مكان كانوا، في اليمن، في الحبشة، في الصومال، فهم سواقون غير طبيعيين. فعلى كل حال، وهناك سيارة القات ليست شاصات مثل التي عندنا، هناك ديانات مجنونة التي تعبي عندنا هنا البضائع والرخام والبلاط والكراتين وهذه الطويلة، هناك يملئونها بالقات. على كل، مررنا بذلك الضبع وهو على الأرض في على الخط، وأمامه سيارة قد وقفت بعده بقليل، وشخص فوق رأس هذا الضبع الذي قد صدم ومات من آخر الليل ونحن في أول النهار، ومعه شفرة سكين حادة، وإذا به يقطع شيئا من رأس ذلك الضبع، وبالتحديد من خشمه. فقلنا، قال لنا تدرون ما يصنع هذا؟ قلنا له ماذا؟ لا ندري. قال هذا يقطع شيئا إما من أنف الضبع أو من شفتيه، نعم، ويضعها في كيس، ويعتقدون أن هذه تطرد الجن، فإذا كان هناك شخص فيه مس أو سحر قربوا له هذا الذي قطعوه من جزء الضبع، فيعتقدون أن هذا ينفر الجن ويطردهم. فهذه الاعتقادات لا تزال موجودة عند كثير من الناس. فقوله أو عضو من النسور أو أعين الذئاب تارة يقتلعون العين وتارة يقطعون الأنف وتارة السن وهكذا. وربما احتفظوا بشيء من عظم أحد أو إحدى الحيوانات أحد الحيوانات يصطحبونها معهم حيثما ذهبوا، يظنون أنها تدفع القدر وتدفع العين وتدفع الضر. هذا كله من الشرك، وهو دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. إن اعتقد أنها تنفع بذاتها وتدفع بذاتها فهذا شرك أكبر، وإن اعتقدها سببا في دفع الله عز وجل لهذه الأمور فهذا شرك أصغر، لأنه اعتقد ما ليس بسبب سببا. وقوله أو خيط تعلق بخيط، إما مما ربط على الرقاب أو على الساعد أو على العضد أو على الأقدام أو على الماشية أو على الصغار أو على الكبار، أو عضو من النسور، عضو من أعضائه كمخلب من مخالبه أو المنقار أو نحو ذلك، أو وتر تعلق وترا تعلق وترا، أو تربة القبور. الوتر هو شيء مثل الخيط يربط به ويعلق عليه بعض الأشياء من نعال وغيرها على الإبل، كما في حديث رويفع رضي الله تعالى عنه. وقوله أو تربة القبور تعلق بتربة المقبورين، وهذا لا يزال إلى يومنا هذا. وتجد من الجهلة هداهم الله من يقول ما بقي شرك في جزيرة العرب، وجزيرة العرب مملوءة بمثل هذه المنكرات التي هي ماذا؟ من ضمنها هذه التعلقات، ومن ذلك أيضا التمسح بأتربة قبور الموتى وأخذ قبور الموتى. ولذلك أمثلة كثيرة من ذلك. لما كنا في صعدة ندرس في دار الحديث بدماج، مر في أوائل طلب العلم مررنا بجوار مسجد الهادي يحيى بن الحسين الذي تفعل عنده الشركيات وتصرف عنده العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. فنظرنا هكذا من بعيد، ما دخلناه وإنما نظرنا هكذا من جوار الباب، وإذا بالقبر قريب من المدخل، وعند القبر مكان مفتوح، وهذا المكان المفتوح يدخل الناس أيديهم إلى تراب يكون فوق القبر فيغترفون ويضعون في قراطيس أو في أكياس أو في علب أو نحو ذلك، يتبركون بتلك التربة. عقائد الرافضة والشيعة ومثلهم الصوفية. فأعظم الفرق نشرا للشرك ولصوره بين الناس هاتان الفرقتان، فرقة الرافضة والشيعة وفرقة الصوفية، لأنهم يصرفون العبادات غير الله عز وجل، ونشأ ذلك عن غلوهم في الصالحين وعن غلوهم في المقبورين ولو كانوا غير صالحين، يعتقدون في بعضهم الصلاح فيصرفون لهم العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. فقوله أو تربة القبور أيضا هذا من ذاك من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يخفى على كثير أو على المسلمين جميعا ما يفعله الرافضة من الاعتقاد في تربة كربلاء، فإنهم يعتقدون، غلاة الرافضة يعتقدون أن كربلاء أعظم من مكة المكرمة المشرفة، وذلك لأنه خالطها دم الحسين فصارت طاهرة، ويتخذون أم ماذا قطعا من الطين اليابس يسجدون عليه حيثما حلوا حيثما ذهبوا، لأنهم يعتقدون في بعض البلاد وفي بعض الأماكن أنها نجسة لتنجسها بوجود أعدائهم، يقصدون بهم المسلمين، فيسجدون على هذا الشيء الذي يعتقدونه طاهرا، وأشياء من هذا كبيرة وكثيرة. وفي حديث كربلاء والكعبة، لكربلاء بان شريف الرتبة، يعني يقول هذا الناظم الشيعي، وفي حديث كربلاء والكعبة، حديث في التفضيل بين كربلاء وبين الكعبة، لكربلاء بان شريف الرتبة أو عظيم الرتبة، أنها أعظم من مكة والله المستعان. قال وكله الله إلى ما علقه، فمن تعلق شيئا وكله الله إليه، ومن لجأ إلى غير الله خذله الله ووكله إلى ذلك الذي لجأ إليه. وهذا أمر دل عليه الشرع والواقع، فهو أمر قدري شرعي، وذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول من مجموع الفتاوى، فذكر رحمه الله أنه ما اعتمد شخص على غير الله عز وجل إلا خذل من تلك الجهة التي اعتمد عليها، يعتمد على غير الله طلبا للرفعة فيضعه الله، يعتمد على غير الله طلبا للنصر فيهزمه الله، يعتمد على غير الله طلبا للمال فيفقره الله، ويخذل من تلك الجهة التي اعتمد عليها. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله بقول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، ركنوا إليهم واتخذوهم آلهة طلبا للعز والرفعة والشرف والنصر والمكنة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، فخذلوا من الجهة التي ظنوا أن النصر والعزة والغنى من جهتها، لأن الله عز وجل قد قضى شرعا وقدرا أن من تعلق شيئا وكل إليه. ولهذا جاء في الحديث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأضعف. فإذا أن يكلك الله عز وجل إلى نفسك ضعف، ولكن أن يتولاك ويكون هو حسبك سبحانه وتعالى هذه هي العزة وهذا هو هذه هي القوة وهذا هو عظيم المكانة في أرض الله سبحانه وتعالى بل في الدنيا والآخرة بل في الدنيا والآخرة. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن رجع إلى الله وتوكل عليه ووثق به فإن الله عز وجل يكون معه، يكون معه سبحانه وتعالى ناصرا ومؤيدا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالعداوة من قبل أهل الإجرام لأهل الإيمان والإسلام هذه ثابتة باقية، قضى الله عز وجل بذلك بلاء وابتلاء شرعا وقدرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وكما قال الله سبحانه ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فمن توكل على الله فكفى به هاديا يهديه من الضلالة ونصيرا ينصره على أعدائه. ومن ركن إلى غير الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الركون إلى غير الله خذلان وخسارة وذهاب الراحة في الدنيا ولحاق الوعيد بالنار في الآخرة. قال لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. فإذا على العبد الصالح المؤمن التقي أن يثق بالله وأن يتوكل عليه. وقد مر معنا معنى التوكل، ومر بنا تعريفه، ومر بنا بعض الصور التي تخدش في التوكل وتضعفه في دروس قريبة. فهذا مما ينبغي للمسلم أن يعتني به، أن يكون مع الله. قال أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه إلى أبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال إن الله معنا الله ثالثهما. فمن توكل على الله سبحانه وتعالى جاءه الفرج وجاءه كل خير. ومن وكل أمره إلى غير الله وكله الله إلى ذلك الغير فما فاز ولا أفلح. والكلام على الرقى والتمائم فيه طول، نبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وأما حديث من تعلق ودعة فلا ودع الله له الذي قرأناه من النهاية في الدرس الماضي، فقد رواه أحمد في المجلد الخامس صفحة 445 في سنده عن عنة الحسن البصري وهو مدلس، في سنده مجهول وهو خالد بن عبيد المعافري. أين المعافر يا عمرو؟ المعافر هي في بلاد تعز، هي بلاد الحجرية بشكل عام وقالوا لها المعافر. وأورد الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيفته برقم 1266 قوله فلا ودع ضبط فلا ودع ولا وضبط فلا ودع ودع الله له وقد قرأناه. والودع خرز أبيض تخرج من البحر بيضاء شقها كشق النوى تعلق لدفع العين. نكتفي بهذا في درس اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم المحب ويرضى. نسأل الله عز وجل أن يعظم التوحيد في قلوبنا، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره لما لا نعلمه، والحمد لله رب العالمين.